شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن.
وما تشابه اختص به الله علماء، وربما أطلع من قد اصطفى عليه جل ربنا ما ألطف. الله تبارك وتعالى قد يطلع عليه من يشاء من أصفيائه. واللفظ إن معناه شركة معا منع، فهو جزئي لتعريف اليق. اللفظ إذا لم يقبل معناه الشركة فهو جزئي ويقع في التعاريف والألقاب، يقع في المسميات في الأسماء والألقاب. واللفظ إن معناه شركة منع، معناها لا يقبل الاشتراك في المعنى. اللفظ إذا كان لا يقبل الشركة في المعنى فهو جزئي، والأصل فيه أنه يأتي للتعاريف تعريفيا، فهو جزئي لتعريف الواقع. فإن يكن به معين يؤم لم يتناول غيره فهو على. إذا ذكرت لفظا وقصدت به معنى معينا لم يتناول غيره فذلك هو العلم، فهو علم. فإن يعين خارجا فذا علم شخصي، إذا عين شيئا خارجا فذا هو علم الشخص، علم الشخصي. عين مثلا زيد، أو عين عمرا، أو عين فاطمة، أو عين الفرس الفلاني، أو عين البقرة الفلانية، هذا علم الشخص. فإن يعين خارجا معناها شيئا خارجا عن الذهن فذا علم شخصي، وإن ذهنا فجنسي العلم. إذا كان تعينه تعينا ذهنيا فهذا هو يسمى علم الجنس. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، من ذاك أم علاط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجر. هذا علم جنس، فلا يعين شيئا خارجا، وإنما هو لتعيين ذهني، تعيين ذهني. ولهذا قال فإن يعين خارجا فذا علم شخص، وإن ذهنا أي وإن يعين شيئا ذهنيا فجنسي العلم. وكل ما معناه شركة قبل فذلك الكلي فعليه ما يقبل. أي لفظ قبل معناه الاشتراك، أن يشترك فيه أكثر من فرد، فذلك هو الكل. اللفظ إذا منع الاشتراك معناها لا 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 يدل إلا على فرد واحد فهو جزئي، وقلنا يأتي في التعارف. إذا قبل الاشتراك، إذا قبل معناه الاشتراك بأن دل على أفراد كثيرين فهو الكل. وكل ما معناه شركة قبل فذلك الكل فاعرف ما نقل. وهو موضوع لخارجي معناه عند الجل للذهني، هو موضوع لأفراد في الخارج، وإن كان هو كليا، هو كلي، هذا المعنى كلي، ولكنه موضوع لأفراد موجودين في الخارج، وهو موضوع لخارجي معناه عند الجل معناه الجمهور للذهني. وما له وجود خارج وجد ذهنا ولفظا وكتابة تلد. الوجود الخارجي الشيء إذا وجد وجودا خارجيا فإنه يوجد وجودا ذهنيا، ويوجد وجودا لفظيا، ويوجد وجودا كتابيا. أنا الأسد له وجود خارجي، فله وجود لفظي أنت تنطقه تقول أسد، وله وجود في الكتابة تكتبه أسد، وله وجود في الذهن يحل في ذهنك هذا المعنى الذي هو أسد. وذي الوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج بدن، هذه الوجودات كلها مجاز إلا الوجود الخارجي، لأن الوجود في الذهن هذا وجود مجازي، الوجود على الكتابة في الكتابة وجود مجازي، والوجود في اللفظ وجود مجازي، هذا ليس وجود حقيقي. وإنما الوجود الحقيقي فقط هو الوجود الخارجي. هنا اللفظ قد يدل وقد يدل به، قد يدل يكون هو بذاته له معنى، وقد يدل به أي يقصد به معنى معين. وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالته، دلالة باللفظ أو دلالته، دلالة باللفظ أو دلالة باللفظ. اللفظ إما أن يدل هو وإما أن يدل به، أولاهما من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد مثل، أولاهما اللي هي وامن اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ، معنى الدلالة باللفظ هذه بالنسبة للمتكلم. المتكلم الألفاظ التي تصدر منه يدل بها المتكلم على معاني معينة، وهذه المعاني إما أن تكون حقيقة في اللفظ وإما أن تكون مجازة فيه. إذن قصد اللافظ المتكلم أن يدل باللفظ، وإذا دل باللفظ إما أن تكون الدلالة مجازية وإما أن تكون حقيقية. فإذا وافقت الوضع الأصلية فهي حقيقة، وإذا لم توافق الوضع الأصلية بقرينة معينة فهي مجازية. وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالته، ولهما من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد تنتهي، وتلوها من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد تنتهي، وتلوها من فهم سامع اللي هي دلالة اللفظ، هذا بالنسبة للسامع يفهم شيئا من اللفظ، السامع إذا سمع اللفظ يفهم منه شيئا، هذه هي دلالة اللفظ. السامع المستقبل إذا نطق باللفظ يفهم منه معنى، وهذه هي دلالة اللفظ. وتلوها، ولهذا قال وتلوها من فهم سامع، وهي وتلوها من فهم سامع ترد، وقسما هذه لمنطوق وضد. هذه تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى المنطوق والمفهوم. معناها السامع عندما يرد عليه الكلام سيفهم منه معنى، لكن هذا المعنى الذي يفهم من الكلام إما أن يكون منطوق هذا الكلام وإما أن يكون مفهوم هذا الكلام، ما يكون منطوق هذا الكلام وإما أن يكون مفهوم هذا الكلام. والمنطوق ما هو؟ هذا يقودنا إلى تعريف المنطوق. اللفظ منطوق ومفهوم، وذاك مدلوله في حال نطق خذه ذاك. المنطوق لغة معناها المرفوع، ولكن اصطلاحا المنطوق معناها دلالة اللفظ في عند النطق به هي المنطوق، دلالة اللفظ عند النطق به هي المنطوق، عند النطق به. للفظ منطوق ومفهوم، وذاك ذاك أي المنطوق مدلوله في حال نطقه خذه ذاك. المنطوق ينقسم إلى ثلاث أقسام، ينقسم إلى منطوق صريح وإلى اقتضاء وإلى إلى تنبيه أو إشارة. منطوق صريح مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، ماذا تفهم منها؟ تفهم منها عشرة، أليس كذلك؟ تفهم منها عشرة، هذا تفهمه عند النطق بالكلمة، مجرد أن تسمع الكلمة تفهم منها عشرة عند النطق بها. لكن مثلا لو قيل لك رفع عن أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الكلام لا يفهم منه المعنى الصحيح إلا بعد حركة الذهن لتقدير كلمة، تقدير شيء محذوف رفع عن أمتي، لأنك أنت لو لم تقدر شيئا وفهمت الكلام على ظاهره لحكمت بأن الأمة لا تخطأ، ولا حكمت بأنها لا تنسى، ولا حكمت بأنها لا تستكره، وهذا ليس مقصود، وإنما يحتاج الذهن إلى الحركة لكي يضيف كلمة، هذا ليس مقصودا وليس صحيحا لأنه مخالف للواقع. الأمة تخطأ والأمة تنسى والأمة تستكره، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يمكن أن يقول شيئا مخالفا للواقع، فهذا مستحيل لأنه يفضي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاج إلى تقدير شيء. رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان ومستكره عليه، احتجنا إلى أن نقدر إثم. هذا يقال له الدلالة بالاقتضاء، هذا منطوق اقتضائي، معناها نحتاج إلى أن نضيف شيئا حتى يقتضي السياق منا إضافة شيء حتى يصح المعنى. فإن اللفظ منطوق ومفهوم وذاك مدلوله في حال نطق خذه ذاك، إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته. إذا توقف صدق الكلام أو صحته على مزيد فهذا يقاله دلالة الاقتضاء. صدقه رأيناه مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكره عليه، احتجنا إلى إثم حتى، لأن صدق الكلام متوقف على هذه الإضافة، على هذه الزيادة. أما بالنسبة لصحته، مثل لو قلت لزيد من الناس أو لشخص من الناس أعتق عني عبدك بألف، أعتق عني عبدك بألف، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الولاء لمن أعتق، الحديث الصحيح، الولاء لمن أعتق، أنت لا يمكن أن يكون عبدك وتعتقه عني ويكون الولاء لي، هذا ما يصح، هذا يحتاج إلى إضافة كلام، إضافة كلام، وهو بعني عبدك وأعتقه عني بألف، بعني عبدك بألف وأعتقه عني. إذن احتجنا إلى إضافة كلام. مثلا أيضا قول الله تبارك وتعالى أرسلوني يوسف أيها الصديق، هو قبل أن يرسلوا أرسلوا، هو طلب منهم الإرسال، كيف يوسف أن يرسلوا، كيف يخاطبوا؟
على مزيد مقتضا دلالته. إذن إذا توقف صدق الكلام على مزيد أو صحته على مزيد فالدلالة هنا تسمى دلالة اقتضاء. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هذا يتوقف عقلا على صحة، توقف صحته عقلا على إضافة كلمة وهي أهل القرية، واسأل أهل القرية، فالدلالة هنا اقتضائية. ومثل ذلك كما ذكرنا رفع القلم عن أمتي في ثلاث، خطأ والنسيان ومسكره عليه، أي رفع إثم. ومن ذلك إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال. وإن يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عرف. أما إذا أفاد اللفظ ما لم يرد منه في البناء اللغوي ولم يحذف منه شيء فهذه الدلالة تسمى دلالة اقتضاء، دلالة إشارة أو إيماء، دلالة إشارة أو إيماء. وإن يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عرف. إذا أفاد الكلام شيئا لم يرد منه في وضعه اللغوي مع أنه لم يحذف منه شيء فالدلالة هنا تسمى دلالة إشارة أو إيماء. ومثالها قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فحولان إذا جمعنا بين الآيتين كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أول من نبه إلى هذا، نجزم بأن المولود الذي يولد مكتملا صالحا لحياة مستمرة لا يمكن أن يولد لأقل من 6 أشهر، وهذا إنما فهمناه بجمعنا بين الآيتين، فالآية الأولى لا تدل عليه والآية الثانية لا تدل عليه. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كون الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله إلى أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مع حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفهم منه الآية وحدها لو لم يرد هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح مجنبا وهو صائم، لفهمنا من الآية كما فهمه مالك أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنوبا وهو صائم، لأنه لم يبقى هناك، الآية لم تترك وقتا للاغتسال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمنطوق الآية أنه يجوز للعبد أن يأتي أهله وما لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا يدل على أن الإصباح على جنابة يجوز، هذا أيضا من أمثلة دلالة الإشارة. وإن يفيد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عرف، مفهومه هديت نهج الحق مدلوله لا في محل النطق. أما مفهوم اللفظ فهو مدلوله لا في محل النطق، وإنما بعد النطق وبعد حركة الفكر في المنطوق، فاللفظ عند النطق به يدل دلالة المنطوق، ولكن دلالة المفهوم لا تكون عند النطق باللفظ وإنما بعد النطق به وحركة الفكر في منطوقه. مثالها قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا تقل لهما أف، التأفيف منطوق يفهم عند النطق باللفظ لأن ذات اللفظ يدل عليه، وأما المفهوم فلا يفهم إلا بحركة الفكر في دلالة المنطوق. ونفهم من هذه الآية ولا تقل لهما أف أن الضرب لا يجوز، وأن ما كان أعظم من التأفيف أولى بالمنع، ولكن هذا لا يفهم إلا بعد حركة الفكر في المنطوق. ولهذا قال: مدلوله هديت نهج الحق، مفهومه هديت نهج الحق مدلوله لا في محل النطق. وهذا المدلول وهو مدلوله لا في محل النطق وهو موافقة أو مخالفة. إن وافق المنطوق قول أو خالف. ينقسم إلى قسمين، إلى دلالة موافقة ودلالة مخالفة، إلى مدلول الموافقة ومدلول المخالفة. وهو موافقة أو مخالفة إن طابق المنطوق قول أو خالف. فإذا طابق المنطوق، طابق المفهوم المنطوق، فهو موافقة، فهو دلالة موافقة. وإذا خالف المنطوق فهو دلالة مخالفة. وهو موافقة أو مخالفة إن طابق المنطوق قل أو خالف. معناها إذا كان المعنى لا ينافي معنى المفهوم، لا ينافي المنطوق، فهو مفهوم موافقة. وإذا كان معنى المفهوم ينافي المنطوق فهو مفهوم مخالفة. فأول فحوى الكلام إن يكن أولى وإن ساوى فلحنه ذكر. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى قسمين، إلى فحوى الكلام ولحن الكلام. فأول فحوى الكلام إن يكن أولى وإن ساوى فلحنه ذكر. عندنا مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، إلى فحوى الكلام. وفحوى الكلام هو مفهوم الموافقة إذا كان أولى من المنطوق بالحكم. إذا كان مفهوم الموافقة أولى من المنطوق بالحكم فهو فحوى الخطاب. وإن يكن مساويا للمنطوق في الحكم فهو لحن الخطاب. والفحوى في اللغة تقال للمقتضى، وأما في الاصطلاح فهي مفهوم الموافقة إذا كان أولى من المنطوق بالحكم. واللحن في اللغة يقال للتطريب، ويقال للخطأ، ويقال للكلام الخفي. مثال فحوى الخطاب قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كما في سورة الإسراء. منطوق هذا الكلام ولا تقل لهما أف هو النهي عن التأفيف على الوالدين، النهي على سبيل التحريم عن التأفيف على الوالدين، هذا هو المنطوق. وأما فحوى الخطاب هنا فهو النهي عن الضرب والقتل، لأن الضرب أشد إيذاء من التأفيف، والقتل أشد إيذاء من التأفيف، فهو أولى بحكم التحريم. ولهذا سمي المفهوم هنا مفهوم موافقة أولى بالحكم، وهو اصطلاحا فحوى الخطاب. ومثال لحن الخطاب أي لمفهوم الموافقة المساوي للمنطوق في الحكم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كما في سورة النساء. فمنطوق الآية أن من أكل مال اليتيم ظلما سيصلى نارا، أكل نارا وسيصلها، أي أكل لازم النار وهو الحرام وسيصل النار. ومفهوم الموافقة المساوي في الحكم هو إتلاف مال اليتيم، أن تتلفه بأي نوع من أنواع الإتلاف، لم تأكله لكنك أتلفته، مثلا أحرقته أو أعطيته للسفهاء ورميت به في بيداء، فالإتلاف هنا مساو للأكل، مساو للأكل في الحكم، فكل منهما حرام، لأن الأكل إتلاف، نوع من أنواع الإتلاف. فمنطوق الآية هو النهي عن الأكل، لكن المفهوم المساوي هو النهي عن أي نوع من أنواع الإتلاف، وهذا المسمى لحن الخطاب. أما دليله فذو المخالفة وهو أنواعا يرى منها صفة. أما دليل الخطاب وهو المسمى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يقال له في الاصطلاح دليل الخطاب. أما دليله فذو المخالفة، معناها دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة هو المفهوم المنافي للمنطوق، المنافي للمنطوق، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى مفهوم هذا منطوقها أن منطوق الآية أننا لا نقرب الصلاة في حالة السكر، لكن مفهومها المخالف، مفهوم المخالفة المنافي لمنطوق وهو الابتعاد عن الصلاة في حالة السكر، هو أننا ينبغي أننا يجوز لنا الاقتراب منها في حالة الصحوة، هذا هو مفهوم المخالفة. وأنتم سكارى منطوقها لا تقترب من الصلاة وأنت سكران، وأنت متلبس بالسكر، لكن مفهومها أنه إذا زال عنك السكر فاقترب ما شئت من الصلاة، وهذا المفهوم مناف للمنطوق مخالف له تماما. عكسه، لأنك هنا أمرت بالابتعاد عن التلبس بالصلاة، وهناك في المفهوم أذن لك بالتلبس بالصلاة، وهو أنواع أن يرى منها صفة. لكن مفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام، فلا توجد المخالفة في كل لفظ، وإنما توجد في بعض الألفاظ المخصوصة. هذا المفهوم لا نجده في كل ألفاظ اللغة، وإنما نجده في ألفاظ مخصوص، ولهذا قال: وهو أنواع يرى منها صفة. من هذه الأنواع الصفة كالنعم السائم، مثله وقال: كالنعم السائم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. سائمة الغنم هذا وصف، والوصف هنا لا يراد به النعت، وإنما هو أشمل من ذلك. في سائمة الغنم الزكاة، هنا وصف الغنم بوصف وهو السوم، أي الرعي، معناها الغنم التي تسوم أي ترعى فيها الزكاة. فهنا هذا الوصف قيد، منطوق الحديث أن الغنم التي تسوم أي ترعى فيها الزكاة، مفهومه أن الغنم التي لا ترعى لا زكاة فيها، وهذا مفهوم مناف للمنطوق. إذن النوع الأول هو الوصف، منها صفة كالنعم السائم خذ وكعدد، العدد كذلك، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. منطوق الآية أننا يجب أن نجلد الزانية والزانية 100 جلدة. مفهومها أنه لا 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 لا, لا, لا مفهوم الآية المنافي للمنطوق أنه لا يجزئ أقل من 100، ولا يحق أكثر من 100. لا يحق لنا أن نجلد الزاني والزانية أكثر من 100، ولا يجزئنا جلده أقل من 100. هذا هو مفهوم المخالفة المنافي للمنطوق. كالنعم السائم يخلوك عدد وعلة حال وما ظرفا ورد، وكذلك العلة، كذلك العلة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الغاية. لكن العلة مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون. منطوق الآية أن الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. منطوق الآية أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ولهذا أمر باجتنابها. مفهومها أن ما لم يكن رجسا لا يؤمر باجتنابه وعلة حالا. الحال مثاله قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد هذه حال، هذه الجملة حالية واو الحال، والحال أنكم عاكفون في المساجد، وهذا هو المنطوق. منطوق الآية أنه يحرم مباشرة النساء بالنسبة للمعتكف، ومفهومها أنه يجوز ذلك لغير المعتكف. مفهوم المخالفة المنافي لمفهوم المنطوق. وعلة حال وما ظرفا ورد، كذلك الظرف مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. منطوق الآية أنه إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة تنبغي المبادرة إلى الصلاة وترك البيع، ولهذا يحرم البيع عند النداء الثاني. مفهوم الآية أنه لا يحرم قبل النداء للجمعة. من يوم الجمعة مفهومها هي محل الشاهد، من يوم الجمعة مفهومها أنه في الأيام الأخر إذا نودي للصلاة لا يحرم البيع. وهذا ظرف الزماني. وظرف المكاني مثاله قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. منطوق الآية أن أول بيت وضع للناس بمكة والبيت العتيق. مفهوم الآية أنه لم يوضع قبل هذا البيت بيته، وعلة حالا وما ظرفا ورد. ومنه الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية وإنما جمع. كذلك من هذه من صور مفهوم المخالفة الاستثناء بعد النفي، كقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نأخذ مثال آخر والذين يرمون أزواجهم، مصرح فيه بالنفي. والذين يرمون أزواجهم، مثال آخر صرح فيه بالنفي يعني. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. لم هنا للنفي وجاءت بعدها إلا. هنا هذا من صيغ الحصر، النفي إذا جاءت بعده إلا فهذه صيغة من صيغ الحصر. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. منطوق الآية أن الذين يرمون أزواجهم ولم يجدوا شاهدا يشهد لهم ليس لهم إلا اللعان، وهو شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. منطوق الآية هذا مفهوم، لا هذا منطوق الآية. منطوق الآية أن الذين يرمون أزواجهم ولم يجدوا شاهدا يشهد لهم إلا ذواتهم فليس لهم إلا اللعان. مفهوم الآية أن الذين وجدوا شهودا لا يتحتم عليهم اللعان، بل يشهد لهم الشهود ويقام الحد على المرأة ولا لعان عليه، مع شرط. الشرط مثل مع شرط وغاية. الشرط مثاله قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. من أداة شرط، منطوق الآية أن من فعل حسنة يثاب بعشرة أمثالها. مفهومها، مفهوم المخالفة فيها المنافي للمنطوق، هو أن من لم يأتي بحسنة لا شيء له، ومن جاء بالسيئة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. منطوق الآية أن من جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها. مفهوم المخالفة في الآية أن من لم يجئ بالسيئة لا شيء عليه. وغاية الغاية مثالها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كما في سورة البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. منطوق الآية أنه لا يجوز قربان النساء الحيض من أزواجهن حتى يطهرن، حتى تتم طهارتهن. مفهوم الآية، مفهوم المخالفة في الآية المنافي للمنطوق، أنهن إذا تطهرن جاز قربانهن. شرط وغاية وإنما جمع. إنما مثالها قول الله تبارك وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. منطوق الحديث إنما الأعمال بالنيات أن صحة الأعمال لا بد فيها من النيات، من النيات. مفهوم المخالفة في الحديث أن سلب النيات عن الأعمال يفسدها. منطوق الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أن الله ورسوله والمؤمنين أولياء المؤمنين. ومفهوم المخالفة فيها أن غير الله والرسول والمؤمنين ليسوا أولياء المؤمنين. وإنما جمع، ومنه الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية وإنما جمع. وسبق معمول وفصل المضمر من بينهما كمبتدا وخبر. من كذلك من صور مفهوم المخالفة سبق المعمول، سبق المعمول على العامل، كون المعمول يتقدم العامل، مثل قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المعمول الذي هو المفعول تقدم العامل الذي هو الفعل. إياك نعبد، إياك مفعول به معمول لنعبد، وإياك نستعين، إياك مفعول به معمول لنستعين، فتقدم المعمول على العامل. وتقدم المعمول على العامل يفيد الحصر، كما أن إنما والنفي والاستثناء بعد النفي يفيدان الحصر كذلك. تقدم العامل، تقدم المعمول على العامل يفيد الحصر. أنا إياك نعبد، منطوق الآية أننا نعبد الله وأننا نستعين بالله، لكن مفهوم المخالفة أننا لا نعبد غير الله ولا نستعين بغير الله. السبق معمول وفصل المضمر من بين ما كمبتدا وخبر. كذلك فصل الضمير بين الفاعل والفعل أو المبتدا والخبر، أو كان واسمها أو إن واسمها، بين العامل والمعمول، مثل قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. نأخذ مثالا آخر: أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هنا مبتدأ والمفلحون خبر، وهم فصلت بين المبتدأ والخبر. والفصل كذلك فصل الضمير بين المبتدأ والخبر ونحوهما يفيد الحصر. فأولئك هم المفلحون، منطوق الآية أن هؤلاء الذين ذكرت أوصافهم في الآيات المتقدمات مفلحون، هذا منطوق الآية. أما مفهومها فأن غيرهم، مفهوم المخالفة أن غير هؤلاء ليسوا مملح، أن غير هؤلاء ليسوا مملح. واستبقوا معمول وفاصل مبني من بين ما كمبتدا وخبري. وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصيرفي والجل للمنعزة. الدقاق عالم يقال له الدقاق وعالم يقال له الصيرفي، كل منهما قال باعتبار مفهوم اللقب، وجمهور العلماء نفوا صحة اعتبار مفهوم اللقب. مفهوم اللقب معناه أن يكون للإسم سواء كان اسما أو كنية أو لقبا أن يعتبر مفهومه. مثل ورد جمهور العلماء على الدقاق والصيرفي بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. منطوق الآية أن محمد رسول الله، مفهومها إذا أخذنا بمفهوم اللقب أنه أن غير محمد ليس رسولا لله، وهذا المفهوم خاطئ لأنه يفضي إلى نفي الرسالة عن بقية الأنبياء، فالصحيح أنه ليس معتبرا. فلو قلنا مثلا به، الذين قالوا به مثلا قالوا: وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فلو قلنا بمفهوم اللقب لكان جواز الوسم خاصا بإبل الصدقة، لكن مفهوم اللقب على الصحيح ليس معتبرا. والجل للمنع ذهب، فتدقق مفهوم اللقب وصير فيه والجل للمنع ذهب. وما سواه، أي وما سوى مفهوم اللقب، وما سواه حجة إن ينعدم موجبه سوى ما قد فهم. وما سوى مفهوم اللقب حجة عند جمهور العلماء إن ينعدم موجبه سوى ما قد فهم، معناها إذا عدم هذه الصور التي ذكرنا وهي الصفة والعدد والظرف والحال والعلة والنفي بعد الاستثناء بعد النفي، فأنواع مفهوم المخالفة إذن وهي الصفة والعدد والعلة وظرف الزمان والمكان والحال والنفي الاستثناء بعد النفي والغاية والشرط وأداة الحصر إنما وسبق المعمول للعامل وفاصل المضمر بين المبتدأ والخبر ونحوهما. هذه جميعا إذا انعدم سبب لذكرها سوى ما فهم منها هي فهي معتبرة عند الجميع عند الجمهور. أما إذا لم ينعدم السبب بأن كان ذكرها لجهل أو لحادث أو لسؤال أو لخروجها مخرج الواقع فلا تعتبر حينئذ. وما على موضوعه قد بقيا حقيقة، وقيل ما قد ألفيا مستعملا، وقيل ما قد ألفيا مستعملا فيما عليه الصلحاء في عرفه تخاطب وصلح. هذا تعريف الحقيقة. وما على موضوعه قد بقيه عرفها بأنها الحقيقة، هناك الكلام ينقسم من حيث الحقيقة والمجاز إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة عرفها بقوله: وما على موضوعه قد بقي، وما على موضوعه قد بقي حقيقة، معناها الكلام الباقي على موضوعه، أي على معناه الأصلي، أي على مقتضاه الأول عند وضع اللغة. إذا استعملنا الكلام في موضوعه الأصلي، أي في معناه الأول عند الوضع، فيسمى الكلام هنا حقيقة. وقيل ما قد الفيا مستعملا فيما عليه الصلحاء في عرفه تخاطب وصلحة. والقول الثاني التعريف الثاني للحقيقة أنها ما ألفي أي وجد مستعملا فيما عليه اصطلح، معناها ما وجد مستعملا في الاصطلاح الذي اصطلح فيه في عرفه تخاطب وصلح. ما وجد مستعملا في الاصطلاح الذي اصطلح فيه في عرف صاحب الخطاب، في عرف تخاطب أي في اصطلاح صاحب الخطاب، وصلح لذلك. وصلح لذلك أي أنه ظهر فيه ذلك، أي أن ذلك ظاهر فيه. فإذا يقال إن الحقيقة إما أن نعرفها بأنها الكلام المستعمل فيما وضع له في الأصل، أو نعرفها بأنها الكلام المستعمل فيما اصطلح عليه من طرف المصطلحين. والصحيح أن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية، وهذا سيذكره هو في البيت القادم، في بيت قادم. قال ثم قال وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. وما تجوز به، وما تجوز به عما له وضع، وما تجوز، وما تجوز به، نعم، وما تجوز به عما وضع له له تخاطبا مجاز متسع. عرف المجاز بقوله وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. المجاز عنده هو الذي تجوز به عما وضع له في التخاطب، تخاطبا أي في التخاطب، فهو المجاز المتسع لعلاقات كثيرة، يعني المجاز لا بد له من علاقة. فإذا ما تجوز به أي جوز به، جوز به الوضع الأصلي، تجوز به الوضع الأصلي أي جاوز الوضع الأصلي، جاوز الوضع الأصلي إلى معنى جديد في تخاطب المتخاطبين فهو المجاز، وله علاقات سنذكرها. إذن المجاز على هذا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة لقرينة معينة، لعلاقة معينة مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي، علاقة معينة مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي. ثم قال ولغوية، ولغوية تكون، ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. وهنا ذكر أنواع الحقيقة فقال ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. قال إن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة، مثالها الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، حقيقة في الحيوان المفترس. والحقيقة الشرعية هي ما وضعه الشرع، ما اصطلح عليه الشرع أو وضعه الشرع لمعنى معين. فمثلا الصلاة في اصطلاح الشرع هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالسلام المشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة، بينما العبادة في الصلاة يعني الصلاة في الأصل اللغوي هي الدعاء، لكن هي حقيقة شرعية. الصلاة حقيقة الصلاة، الصلاة يقال إنها حقيقة، الصلاة يقال إنها في عرف الشرع حقيقة شرعية في العبادة المبتدأة مبدوءة بالتكبير المختومة بالسلام المشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة في عرف الشرع، وهي في عرف اللغة حقيقة في الدعاء، وتكون الحقيقة عرفية كذلك. ولماذا قلنا إنها هنا حقيقة شرعية؟ لأن الحقيقة مقياسها أنها هي التي تتبادر إلى الذهن عندما يسمع السامع الكلام أو اللفظ، فالمتبادر إلى ذهن السامع هو ما يسمى بالحقيقة. والصلاة عندما ترد في نصوص الشرع الذي يتبادر إلى الذهن فيها هو العبادة المذكورة. وهناك الحقيقة العرفية، ومثالها الدابة، الدابة حقيقة عرفية في ذوات الأربع، أي أن العرف العام خصصها بذوات الأربع. ففي تخاطب الناس عندما يقال الدابة ينصرف الذهن إلى ذوات الأربع خاصة، ولا يدخل فيها الإنسان، ولا يدخل فيها الزواحف، ولا تدخل فيها الأسماك، في تخاطب العرفي. وأما من حيث اللغة فالدابة تقال لكل ما يدب على وجه الأرض، فهي في العرف إذن حقيقة في ذوات الأربع، وهي في اللغة حقيقة في كل ما يدب على وجه الأرض. فرأينا إذن أن الحقيقة الشرعية لا بد أن تكون من باب اصطلاح الشرع، والحقيقة العرفية لا بد أن تكون من باب اصطلاح الناس، لأن كل منهما تختلف، كل من الحقيقتين تختلف، أو كلتا الحقيقتين تختلفان عن الحقيقة اللغوية. ثم قال: ثم المجاز يأتي بالزيادة. وقبل أن نتكلم عن أنواع المجاز أذكر هنا أبياتا لمحمد باب بن عبيد في نظمه في الأصول، يقول في هذا الباب، يقول: إن الكلام جملة مفيدة وقد أتت لذاتها مقصودة، ثم أقل ما به قد ألفا اسمان أو فعل مع اسم ألفا، أما كيا زيد ويا ولم تجي فيا نائب فعل وتجي اسما وليا. أنا إذا قلنا يا زيد هذا كلام، لكن يا نائبة عن الفعل لأنها بمعنى أدعو، وإذا قلنا لم تجئ هذا كلام، لكن حذف منه فاعل وهو ضمير مستتر في الفعل. ما هو إما خبر أو طلب كلاهما إلى انقسام ينسب، فاقسمهما إلى حقيقة مع، وهي ما جاء كما قد وضع بلغة أو شرع أو عرف، ومن يزيد في الأصل خص لولا ففما. هنا قال نبهنا على قضية مهمة، أننا إذا قلنا حقيقة هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له في الأصل، فنعني بذلك الحقيقة اللغوية. إذا قلنا هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له في الأصل، وأما الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأن اللفظ في الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية لا يستعمل فيما وضع له في الأصل، وإنما يستعمل فيما وضع له بنقل الشارع أو نقل العرفي. ومن يزيد في الأصل خص لولا ففهم، ثم إلى المجاز وهو ما وضع وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعد، علقة معناها علاقة، من سببية. هذه العلاقات قد تكون العلاقة سببية فينقل فيتجوز بالسبب عن المسبب، مثل قول القائل رعينا المطر معناها رعينا النبات الذي سببه المطر، ومثل قول الشاعر ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمال. ولقد قتلتك بالهجاء أي بالشعر الذي هو سبب الموت، بالشعر الهجائي الذي هو سبب الموت، معناها تسببت لك في الموت. ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمال، من سببية وجزء. كذلك قد يكون العلاقة بين اللفظ المجازي واللفظ الأصلي علاقة الجزئية، مثل